بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا مصروف من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح كتاب كشف الشبهات لعلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النار المدبر لا إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. علق سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وأضرابه تريدون منهم، يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منهم، لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله، فهم يباشرونهم بالعبادات، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعهم، والمالك لهم وللمطلوب هو الله، وأقصدهم ليطلبوا لي من الله الشفاعة. إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأوليين فشبه بهذه الشبهة، فالجواب عن هذه الشبهة أن هذا قول الكفار بعينه حرب سواء بسواء، ما وجد شيء مخفف أعظم منه، فإنهم مقربوبية أن الله هو المدبر وحده لا شريك له، كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب. اقرأ عليه الآيات المتقدمة الدالة على إقراره، واقرأ عليه الآيات أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، منها قوله تعالى: والذين اتخذوا أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن في هذه الآية حصر مطلوبهم وهو شيء واحد، يقولون ليس لنا صلاحية السؤال من الله، فنطلب منهم وهم يطلبون لنا من الله ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ففي هذه الآية بيان أنه ليس لهم قصد إلا شيء واحد، وهو طلب الشفاعة إلى رب الجميع.
يعني هذا إذا قالوا نحن ما نعبدهم، وقالوا نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا لنا، لا من جلب نفع ولا من دفع ضر، وإنما أنا أشهد أن الله عز وجل هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، في قوم يقولون هذا، ولكن أقصدهم أرجو من الله، يعني أنا أدعوهم وأصرف لهم العبادة من أجل أن يشفعوا سبحانه وتعالى. فرد الشيخ عليهم قائلا بأن هذا هو عين قول الكفار سواء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب: يضرهم وما لا ينفعهم عند الله. إذن الحرف بالحرف والكلمة بالكلمة، فلا يغني هنا أنهم مقرون بالربوبية، أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، وأنه مدبر الأمر، وأن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء. فكيف إذا سمع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من يقول اليوم بأن لهم من الأمر شيء، بأن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في الكون، فهذا ربما يكون شركا فاق شرك الأولين. نعم.
قال الإمام المجدد: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. قال سماحة الشيخ: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، هذه والشبهتان قبلها، شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بالتوحيد الربوبية، وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام، وشبهة أن الكفار يريدون منهم وأنه لا يريد إلا الشفاعة.
ثلاث شبهة التي ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الشبهة الأولى ما يتعلق بالربوبية، وأنه ينتفي الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، أي أنه إذا قال بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت كذا كذا فإنه لا يكون مشركا. فرد الشيخ عليهم وبين أن الكفار إنما كانوا يقرون بهذا، كانوا يقرون بأن الله الخالق المحيي المميت، ومع ذلك ما نفعهم ذلك، فإن هذا الإقرار وحده لا يكفي، إنما هو بوابة للإقرار بتوحيد الألوهية. فإن كنت تقر أن الله خالق محي مميت وكذا، ثم تصرف العبادة لله، لأنه لا يملك سوى الله الخالق الرازق المحي المميت. الأمر الثاني، شبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام، أنهم يقولون الفارق بيننا وبين المشركين أن المشركين إنما كانوا يعبدون أصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إنما نحن نأتي إلى أناس صالحين لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فلهذا فإننا نأتي إليهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. أما الكفار فقد كانوا يعبدون الأصنام، فجعلوا الفارق بينهم وبين الكفار أن الكفار عبدوا أصناما وأحجارا، وأما هؤلاء فإنما أتوا إلى صالحين. فرد عليهم الشيخ وقال بأنكم أيضا كالمشركين الأوائل تماما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاربهم وقاتلهم وكانت المفاصلة بينه وبينهم إنما كانت في قوم لا يعبدون الأصنام فقط، بل يعبدون ملائكة ويعبدون أنبياء ويعبدون صالحين ويعبدون شمسا وقمرا، فقاتله النبي ولم يفرق بين أحد منهم. فإن قلتم إذن المشركون يعبدون أصناما، قلنا لا، ويعبدون ملائكة ويعبدون أنبياء ويعبدون صالحين، إذن ما الفرق؟ الشبهة الثالثة أنكم تقولون بأننا نعلم أن الله عز وجل هو الضر النافع وهو المحيي المميت، وهو هؤلاء لا نطلب منهم شيئا، إنما هذه شفاعة نطلب منهم الشفاعة فقط، ولسنا نعلم ولسنا ننكر أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير وكذا، ولكن هؤلاء إنما نصرف لهم العبادة من أجل ذلك فقط. فرد عليهم بأن هذا أيضا هو نفس منطق الكفار، حذو القذة بالقذة والحرف بالحرف، فإنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى إذن عندنا ثلاث شبه: شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، فرد عليهم بأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. شبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام، فرد عليهم بأن هؤلاء كانوا يعبدون أصناما ويعبدون ملائكة وأنبياء وصالحين وغير ذلك تماما مثل ما تفعلون أنتم. شبهة أنكم يريدون منهم وأنه لا يريد منهم إلا أن، وشبهة أن الكفار يريدون منهم يعني يريدون من أصنام، ونحن هؤلاء ما نريد منهم إلا الشفاعة، فرد عليهم بأن الشفاعة هي ما قصده المشركون تماما، وأن طلب الشفاعة هذا شرك، نفس طلب الشفاعة، ولا فرق أين بين أن يسأله الشفاعة وبين أن يقول له يطلب منه أن يشفع له عند الله، فلا فرق أن يطلب منه أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى أو أن يدعوه مباشرة، لا فرق، إذ الجميع واحد، فيطلب منه أن يشفع له عند الله هذه الشفاعة، أو يدعو من دون الله فقد عبده من دون الله سبحانه وتعالى وجعله ربا، فلا فرق. نعم.
قال: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، يعني إذا صار هذه سهولة رد أعظم شبههم فغيرها بطريق الأولى أسهل وأسهل، تجد في النصوص أسهل شيء الرد عليهم. قال الإمام المجدد: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا
الشبهة الرابعة، هذه الشبهة الرابعة. نعم.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أن عبادة ودعوت الله إنهارا وخوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل ربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم. قال سماحة الشيخ: قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، جحد أنه صادر منه شرك، فقل له مجيبا: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، فلا يمكنه جحد ذلك، وإن جحد
يعني إذن الشبهة ما هي؟ يقول: أنا لا أعبد إلا الله، هذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، إذا إشكال هنا ما يعرف ما العبادة، ما يعرف ما العبادة ولا يعرف في التوحيد. يعني هو يعتقد أنه إذا ذهب إلى هذه القبور وها من دون الله سبحانه وتعالى أنا فهو يعبد الله عنده، يعني أننا أقر بأن الله خالق رازق محي مميت، هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وما كوني أدعو صالحا وأدعو صاحب قبر فإن هذا ليس أدعو. فكان الجواب عنه من جهتين، الأمر الأول أن الله عز وجل فرض عليه الإخلاص، هذا إنما هو أصل العبادة وهو العبادة، فما فعلت مع صاحب القبر هو العبادة.
نعم. لا يمكنه جحد ذلك، وإن جحد ذلك كان مؤنة الرد عليه. قال نعم، فقل له بين
ذلك، وإن لو جحد هذا وقال لا الشرك جائز كان مؤنة، لكن المسألة أنه لا يعتقد أن هذا شرك، إذن وينفي الشرك لكن لا يعتقد أن هذا شرك. فإذا قال نعم فقل له،
فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه ويعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها فإنه لا يعرف العبادة، إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاه ولما قدم على عبادة الله غيره، لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه، فهو متغلظ بالشيء المعلوم الواضح أعظم من الجهل بالشيء الخفي. فبينها له، يعني بين له أن الدعاء
الشيخ بهذه المسألة الأولى والجهل بأسماء وصفاته، المفجال بالأسماء وصفات هذا أعظم من الجهل بشرع علماء سوء على الناس، لأن هذا أصلا يصادم العقل من هذه الحيثية، أنك جاهل عند الله فبه يشفعون لك عند الله وبه يتوسطون لك عند الله، ولهذا شبهة الشفاعة والوساطة هي الشبهة الكبرى عندهم، هؤلاء شفعاء عند الله، نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا ولكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله وسطاء، ويقولون إذا أردت مصلحة ما ألست تذهب إلى واحد مسؤول وتأخذ واسطة، نحن أيضا قوم خطنا الذنوب وأحاطت بنا الخطايا فنحن نأخذ هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مثل ما نأخذ الوساطة في الدنيا أخذنا الوساطة لله عز وجل، وهذا جهل عظيم. إذ الوساطة ده إما أنني أخشى ظلما فأحتاج إلى وساطة لترفع عن هذا الظلم، أو أن هذا المسؤول لا يسمع عني ولا يعرف عني فأحتاج من يعرفني، أحتاج من يعرفه بي. أما أن الله عز وجل فعلام الوساطة، والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال خذوا وسطاء، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يحل بينك وبين الله عز وجل؟ إن قلت يا رب سمعك الله وأجابك، وإن كبرت في صلاتك حيل بينك وبين الله. فإذا عبد الحمد لله رب العالمين قال حمداني عبدي، قال الله عز وجل حمداني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهكذا. إذا لا يحال بينك وبين الله، متى تحتاج إلى إن هذه الوساطة فيها تبادل، فالشخص الذي يتوله خدمة وله شيء عند مثلا يتوسط لك عنده، وهذا الذي يقبل شفاعة، لماذا تأخذ فلان بالذات يشفع لك أو يتوسط لك؟ لأن هذا المسؤول بينه وبين هذا المتوسط بينه وبينه مصالح، فيتبدلان المصالح، يتبدلان المصالح، والله عز وجل غني عن عباده، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلولا قيام علماء سوء عند أصحاب القبور يزينون للناس، ألا هلوا تعالوا ادخلوا هنا تفرج الكربات وتقضى الحجاب بشفاعة هؤلاء أولياء، طوفوا تمسحوا انذروا مثل ما يفعل عند الكعبة، بل والله يا إخواني ما يفعل عند هذه القبور أعظم مما يفعل عند الكعبة، فترى الدموع تفيض من أعينهم، وترى الأموال تبذل في غاية السماحة، وترى الطغاة على الرؤوس. فلولا وجود هؤلاء العلماء علماء السوء علماء الشرك، لولا هؤلاء ما ذهب واحد إلى قبر ميت أبدا يدعوه من دون الله. نعم.
وأحد تعريف العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده. بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذه الآية تفيد ذلك أنه يحبه ويرضاه والأمر عبادة. فإذا أعلمته بهذا، إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة، فقل
أولا بين له أن الدعاء عبادة. قال ربنا عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء هذا عبادة وكتجعلها. إذا صرفت العبادة لغير الله وهذا هو الشرك، فالشرك أن تصرف العبادة لغير الله.
وذلك أن يجحد، فإن جحد سقط الكلام معه وعرف أنه مكابر وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. والدعاء مخ العبادة كما في الحديث الدعاء مخ العبادة.
والصحيح أن الدعاء هو العبادة، لفظ مأثور عنه اسماء الدعاء هو العبادة. نعم.
فقل له إذا أقتت ودعوت الله ليلا وخوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم إن كان عنده التفات إلى الدليل، فإن من لازم إقراره بالثانية، فبذلك انكشفت شبهته. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرته، هل هذا عبادة صحيح وبرهانه قاطع؟ فلابد نعم لا يمكنه أن يجحده. فقل له فمن نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة، يعني عبادة النحر غير الله؟ فلابد
يعني ما ألزمته بالدعاء تمه أيضا بالنحر. قال تعالى فصل لربك وانحر، يعني فصل لربك وانحر لربك. أنت تصلي لغير الله، يقول لها أعوذ بالله أنا أصلي لله. نقول والنحر كالصلاة، الذبح كالصلاة، فالذبح عبادة كالصلاة تماما. فعلام تذبح لغير الله، فالذبح عبادة كالصلاة. فإذا استحال عندك أن تصلي لغير الله فعلام جاز عندك أن تذبح لغير الله، فهما باب واحد. نعم.
فلابد أن يقر ويقول نعم ما يمكن أن يجحد الثاني بعد الأول.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله إذا أراد أن يذبح، بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك في الأضحية، ولم يقل صلى الله عليه وسلم باسمي وباسم نبي الله، إنما هذا باسم الله، فنحن نذبح على اسم الله لا على اسم نبي ولا على اسم ولي. نعم.
فلا بد أن يقر ويقول الثاني بعد الأول، بل إقراره يلزمه الإقرار الثاني بالثني. يقر خلوه وضلاله وانكشفت شبهته، وأن قوله أنا لا أعبد إلا الله إلى آخره محض جهل منه، وأن هذا غير الله، وتبين أنه عابد غير الله، وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم، وأنه عابد الله وعابد معه غيره.
طيب يبقى إذن خلاص الشبهة الرابعة ما هي؟ خلاصة الشبهة الرابعة والرد عليها أنه يقول أنا لا أعبد إلا الله، ولكن دعائي لهذا لصاحب هذا القبر ليس عبادة، ليس عبادة، إنما أنا لا أعبد إلا الله، إنما دعائي هذا ليس عبادة، ليس عبادة لصاحب. هذه الشبهة عنه بأمرين. الأمر الأول نبين له أولا، هل أنت تقر بأن الله عز وجل يجب أن يفرض بالعبادة والطاعة وأنه لا يعبد سواه؟ يقول نعم. إن أقر بهذا وقال نعم نعرفك العبادة ونعرفك أنواعه، إلا هو أن الدعاء هذا من العبادة تماما، أن الدعاء هذا عبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونعرفه مثل هذا، نعرف الدعاء عبادة ونعرفه أن النذر عبادة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، نعرف عبادة إذا كانت تبحث القبر. قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف لما يكون عبادة حول البيت لا حول القبر، نعرفه كل هذا. فإن أقر بهذا فالحمد لله، وأما إذا جحد هذا فإنه المشرك الذي قامت عليه الحجة، ولو أنه صلى وصام ونطق بالشهادتين وزكى وحج وجاهد الكفار لو فعل كل شيء، ولكن وعرفناه حجة الله عز وجل هنا وأصر على ما هو عليه فإنه يكون كافرا. نعم نعم. نعم. نقول هذا الدليل العبادة، سيأتينا أن العبادة هذه إنما هي مدارها على الأمر من الله عز وجل، إما واجب أو مستحب. إيه نبطله، نقول في الفرق بين خالق ومخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله ولا أن الله حال فيه. نقول له النصارى كفر من ادعوا ان عيسى ابن الله، وأن الله عز وجل قد حل فيه. فنفس المسألة، قلت بأن الله حل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قلت قولة النصارى بأن محمد ابن الله أو هو الله. نعم. هذا يقول محمد بن عبد الوهاب الذي يحارب هؤلاء القبورين. عرفتم لماذا يحارب محمد بن عبد الوهاب؟ اوعى أنت وهابي، هؤلاء الوهابيون، عرفت الوهابي؟ هذا الوهابي الذي يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من يحاربه بقى؟ علماء السوء الذين يريدون نشر هذا الشرك في الناس. إذن من الذي وقف لهم ولا زال يقف بكتبه؟ ابن عبد الوهاب مات، قد يقول قائل علام الحرب الآن وقد مات. الحرب لكتبه، الحرب لعلمه، الحرب لما تركه وورثه الأمة، ولله الحمد والمنة. لهذا احذر ابن عبد الوهاب حتى لا تقرأ كتاب التوحيد ولا كتاب كشف الشبهات ولا الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا مسائل الجاهلية ولا الأصول الستة ولا كل هذه الكتب. احذر من ابن عبد الوهاب، وسيبقى ابن عبد الوهاب محل انتقاد من هؤلاء يحذرونك. ولو قلت له أصلا ما الذي تأخذه على ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب أخطأ فيه، ما هي جريمته، لن يستطيع أن يجيبك إلا بالكذب. ابن عبد الوهاب يكفر الناس، كفر الناس، هات الدليل كفر الناس. كفر الناس يعني كيف؟ يعني كفرهم بلا دليل ولا كفر من كفره الله ورسوله؟ هات كده واحد كفره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بغير دليل. ابن عبد الوهاب كفر ما كفره الله، وانت ما عندك ان احد يكفر، ما عندك ان احد يكفر، يعني الكفر هذا حرام لا يمكن واحد يكفر، ولا عندك ممكن ان واحد يكفر؟ ان قال لا ما يكفر احد على وجه الارض فقد كذب بالقرآن، واذا قال لا يمكن ان يكفر لكن بدليل، قلنا تمام هات بقى واحدا لم يكفر كفره ابن عبد الوهاب بلا دليل. ما تقول في البصيري؟ البصيري اللي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم مغاليا فيه ويستغيث برسول الله في هذه القصيدة البردة، حتى قال فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ومع ذلك ما كفره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا كفره أئمة الدعوة بعينه ما كفره، وفي عقيدة ابن عبد الوهاب في رسالته إلى القصيم ما كفره، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. ابن عبد الوهاب ما كفر من يأتي قبر البدوي قبر الحسين إلا بعد إقامة الحج، ما يكفر ابن عبد الوهاب إلا بعد البيان. فعلى ما تقولون هذا؟ فلماذا إذن العداء لابن عبد الوهاب وهو يقرر دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هؤلاء ما يريدون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يريدون دين أبي جهل. فابن عبد الوهاب يقرر دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء علماء السوء علماء الشرك يقررون دين أبي جهل وأبي لهب. نعم.
قال الإمام المجدد: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. علق سماحة الشيخ: وقل له أيضا تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف، وأردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة كما هو شأنه رحمه الله، يذكر جواب الشبهة وافية ثم يزيده الجواب، ويقوله: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. المشركون الذين نزل فيهم القرآن يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. يمكنه أن ينكر شيئا أثبته القرآن، واذكر له الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين واللات، كقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآيتين، وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟
نعم. عبادة المشركين لمنات واللات والعزة كانت في ماذا؟ أليس كانت في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ أم ماذا كانت؟ كم يدعونها من دون الله عز وجل ويذبحون له ويلتجئون إليه ويسيبون لها السوائل والنواحر وغير ذلك من هذه من بهيمة الأنعام، وهذا نفس ما تصنعونه أنتم. نعم.
يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا، هل هو هذا أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلا غير هذا. فقل له أنا عندي دليل، وهي أن عبادتهم هي هذه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا في كشف شبهته.
سبحان الله، اليوم يقولون أشد مما كان عليه المشركون، يقولون اليوم أن هؤلاء هم الذين يدبرون الأمور ويدبرون أحوال الناس. نعم.
الإمام المجدد: فإن قال بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم.
لكن ما عرفعت الرسول صلى الله عليه وسلم بما تصنعونه أنتم الآن؟ أولا، هل أنتم لا تطلبون شفاعة أحدا إلا الرسول، أو تطلبون شفاعة الصالحين؟ يطلبون شفاعة الصالحين. طيب، حتى إذا جئنا لشفاعة الرسول، نقول نحن لا ننكر شفاعة الرسول، شفاعة الرسول ورد أنها تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة؟ أعطونا صورة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت بها النصوص، لكن قولوا لنا شفاعة الرسول هذه التي جاءت في النصوص، ما هي؟ شفاعة للناس في الآخرة، أو شفاعة للناس في الدنيا وهو ميت صلى الله عليه وسلم يشفع للناس، فمن أتاه وسأله الشفاعة شفع له عند الله؟ أعطونا الصورة، ألست تستدل بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقل لنا ما هي شفاعة الرسول التي وردت في النصوص، قل لنا ما هي. شفاعة في الدنيا من أتاه سأل الله عز وجل وقال فلان أتاني إن أشفع له، أو شفاعة في الآخرة؟ نعم.
فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
يعني إذا أردت دعاء في الدنيا فقل اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، لا أنك تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا، هذه ليست الشفاعة التي ورد لها، لكن تقول تدعو اللهم فشفع في نبيك. ليه؟ لأن الشفاعة لله عز وجل، إذ النبي لا يشفع في الآخرة إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث فيحد لي حد، نبي يقول فيحد لي حدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخرجوا من الجنة إنما هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فشفاعة صلى الله عليه وسلم لا يكوها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، إنما هي من الله عز وجل، يعطيها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد حد له حد، وقد حد له حد، هذا الحد لا يزيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشفاعة كلها لله، وإن شفع الملائكة وإن شفع النبيون فهي لله، لأنها بعد إذنه، والله لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى الله قول وعمل إلا من كان الخالص. نعم.
قال سماحة الشيخ: فإن انتقل المشبه
هو ما يرضى كده، لو قلت له ادع الله قل اللهم شفع في نبي، ما يرضى بهذا، انما هو يريد شفاعة النبي مباشرة، يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نقول وأنت حي وهؤلاء حياة قبرهم، لكن حياة برزخية. النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة البشر في حياة الدنيا، ولا حياة برزخية؟ حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة. وإلا لو النبي صلى الله عليه وسلم ما مات والنبي حي في قبره، على ما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة إذن، وتولى عمر بعد أبي بكر، على ما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من رسول من أبي بكر، ميراثها من أبيها من أبي بكر، طمع حي في قبره حياة كحياة البشر. نعم النبي حي في قبره والانبياء لهم حي في قبورهم، لكن هذه الحياة حياة برزخية، والناس اصلا ايضا لهم حياة تناسبهم، الحياة البرزخية معروفة، برزخية هذه على الجميع، لكن حياة برزخية لا كنهوها. طيب ولو سلمنا جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة كالبشر، وهذا طبعا لا يكون، لكن لو افترضنا انه جاء النبي في حياته اصلا في حياته وطلب منه ان يشفع له عند الله، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لاحد عند الله، لان الله عز وجل انما له ساعة جميعا، فالله عز وجل لا يقبل الشفاعة الا من رضي النبي الا من رضي قوله وعمله، انما هذه الشفاعة في الاخرة للفصل بين العباد ثم بعد ذلك لاخراج العصاة من النار. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى الرسول يستغفر لنا، نعم، يطلب المغفرة لنا، نعم، الرسول يدعو لنا، نعم، صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، نعم. فذا كان المراد هنا الدعاء، فالدعاء وارد، ما في اشكال، الدعاء وارد، نعم. النوع هذا في الحياة ما يجوز، النوع هذا في الحياة ما يجوز. الشفاعة الشفاعة إنما تكون في الآخرة، ما تكون في الدنيا. لا، لو دعا النبي الشفاعة التي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، هذا ما تجوز. لكن لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وقال أدعو الله لي، هذا أصل لا فرق بين النبي وبين غيره، فإنه لا فرق بين النبي وبين غيره. فلو جاء الرجل قال أدعو الله لي، وما الإشكال؟ لكن أن يدعوه وأن يصرف له عبادة يصرفها الآن وهو ميت صلى الله عليه وسلم، يصرف له عبادة وهو حي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرك، فإن هذا شرك. يعني لو فعل ما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لو فعل هو حي لكان شركا، لكان شركا، وهو أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صرف العبادة له كما يفعل الآن، ينذر ويذبح ويطوف ويفعل كل هذه الأشياء ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا ما ينبغي، نعم، حتى ولو كان حي. إنما مجرد الدعاء، هذا الدعاء لا يختص بالنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء وهو حي، والصالح يطلب منه الدعاء وهو حي، نعم.
علق سماحة الشيخ فإن انتقل المشبه إلى هذه الشبهة الأخرى وقال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هذا شأن أعداء الله القبوريين، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار للحق، وإذا أنكر عليهم دعاء غير الله قالوا هذا إنكار للشفاعة. من شأن أهل الباطل المشبهين أهل الشرك المباهتة وإلباسهم أهل الحق الشبهة الباطلة، إذا أنكر عليهم دعاء غير الله وشركياتهم وضلالاتهم أخذوا في الطعن على أهل التوحيد وقالوا إنكم تنكرون الشفاعة وأنتم تنتقصون الأولياء والصالحين وليس كذلك، خالفوا طريقة الرسل عليهم السلام وألزموهم أن يكونوا راضين بذلك، وهذا عكس ما دعوهم إليه. فقل له فقل لا أنكرها، وأولى من ذلك ألا أتبرأ منها، وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم، بل أنا وأمثالي أرجى لشفاعته لكوني متمسكا بسنته، بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا بأذيال لا توصلهم، بل هم تركوا سبب شفاعته صلى الله عليه وسلم، حمك الله، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها استقلالا، بل لا يشفع إلا في أناس مخصوصين قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وهذا في سياق قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فاللام عند جميع العلماء للملك، بينت الآية أن الشفاعة ملك لله وحده، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لا استقلالا من دون الله، بل أكرمه المالك لها لأناس،
كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لا استقلالا من دون الله، ولهذا لا يملكها صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذن الله عز وجل له، نعم، بعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، نعم.
شيخنا قوله في اللام عند جميع العلماء للملك،
اي نعم، يعني الله عز وجل يملك الشفاعة، شيخنا لا يملك احد استقلالا،
شال الاستحقاق، يعني اللام هنا تكون الاستحقاق.
نعم
تكون الاستحقاق
للملك، يعني أن الله عز وجل ما هي الاستحقاق. نعم
الملك يا شيخنا بيكون بنفات وشيء يملك.
الملك هنا لام هنا الملك، أي أن الله عز وجل يملكها، فلا يملكها أحد استقلالا. نعم
بل أكرمه المالك لها لأناس مخصوصين في مقدار مخصوص، فهي شيء محدود لشيء محدود، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأي قائل أو أي إنسان يخرج النبي من هذا العموم. ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال.
من هنا دل على العموم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فإذن للشافع وإذن المشفوع له. نعم
ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله قوله وعمله، وهو سبحانه لا يرضى من عبادته إلا عملا واحدا هو الإسلام، والذي يدور عليه هو التوحيد، فالتوحيد منزلته من الإسلام كمنزلة الأساس من البنيان، فالمحور هو التوحيد، والرب لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله كما في الآية الأولى، ولا تكون إلا من بعد إذنه كما في الآية الثانية، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه كما في الآية الثالثة، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد كما في الآية الرابعة، تبين لك بذلك كله بل بعضه كاف أن الشفاعة كلها لله، ملك له وحده، وأنها لا تطلب من غير الله بل تطلب من الله، وأطلبها منه فأطلبها بما هو دعاء لرب العالمين، المالك لها وحده، لا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم إذن هو دعاء لرب العالمين، ليس دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الآخرة لا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم بل نطلب من النبي الشفاعة، وهذه الشفاعة التي نطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يشفع لنا عند ربنا عز وجل، فهذه لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، اشفع تشفع، ولا تكون إلا لمن أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فإن النبي لا يملك ذلك أن يشفع لمن يشاء، وإنما بإذن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا في أهل التوحيد، ولهذا المشرك ليس له شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم
فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا، فإنك إذا قلت ذلك نلتها، ومراده أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لفظت، فإذا عملت بالتوحيد فأنت تطلب أسبابا فيها نيل الشفاعة، سواء قلت باللفظ أو لم تقل أو لا أو ما في أو ما هذا معناه.
نعم يعني أن أهل التوحيد محل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ما طلبت هذا. نعم
قال الإمام المجدد فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم
يبقى إذن هذه الشبهة الخامسة التي مرت هي شبهة ماذا؟ أنهم يقولون إنكم تنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بقولكم هذا تكونوا منكرين للشفاعة، لأننا إنما نطلب الشفاعة وقد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة كما هو معلوم، نقول أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة ليس في الدنيا، إذا كانت الآخرة فاطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أما في الدنيا فلا، فنحن لا ننكر الشفاعة وإنما نقرر التوحيد. نعم ولكن هذا من باب التشويش، أنهم يقولون هؤلاء ينكرون شفاعة رسول الله، هؤلاء لا يحبون الصالحين، هؤلاء يحاربون آل بيت رسول الله، هكذا يقولون، هكذا يقولون، أنتم تحاربون الصالحين، أنتم تحاربون آل بيت رسول الله، ولهذا عندهم كده قرر كده أن واحد سني واحد بدأ أن واحد كذا ده بيكره آل بيت النبي، أعوذ بالله كما ادعى الروافض أن الصحابة كأبي بكر وعمر يكرهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكره أهل الحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الأجلاء ومن تبعهم، ولكننا نكره ما يكرهه أهل البيت، وآل بيت الرسول لا يكرهون الشرك، هل الحسين يرضى بما يفعل عنده؟ حاشاه رضي الله عنه، وهو علم من أعلام التوحيد وصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى أي صحابي الشرك، هل آل بيت رسول الله يرضون أن تصرف العبادة لهم من دون الله عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا، إذا نحن نحب ما يحب آل بيت رسول الله كما نحن نحب من يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يحب التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. قال سماحة الشيخ معلقا: فإن قال المشبه النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، إن انتقل لهذه الشبهة في زعمه أنه كما أن من أعطي المال يعطي من شاء، فكذلك من أعطي الشفاعة، فالجواب نعم أن الله أعطاه الشفاعة وهو سيد الشفعاء، لكن الذي أعطاه الشفاعة وهو الله نهاك عن هذا، نهاك أن تطلبها منه، فهذا من جهله يطلب شيئا منهيا عنه، مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيد لا مطلقا، كما أن إعطاءه المال صلى الله عليه وسلم لا يعطيه من شاء، إنما يعطيه من أمر أن يعطيه، فقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، فهذا نهي عن دعوة غير الله، ودعوة غير الله أنواع، منها دعوة غير الله فيما يرجونه من شفاعتهم، ومنها دعوة غير الله لكشف القربات ونحو ذلك، وهذا منهي عنه، بل هو حقيقة دين المشركين الأولين، إنما كانت عبادتهم آلهتهم بالدعاء وطلب الشفاعة ونحو ذلك كما تقدم. فإذا كنت تدعو الله الظاهر أن مراده ترجو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. إذا كنت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء فوحد الله وأخلص له العمل، تنل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة التي هي حق وأعطيها صلى الله عليه وسلم مشروطة بشروط كما تقدم، وبينت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل وإخلاص العمل، فبذلك تكون من أهل الشفاعة، فالمشركون ضيعوا سبب الشفاعة وضادوه وخالفوه. الشريعة بينت أن سبب
التوحيد، فمن أراد أن يشفع له النبي فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشريعة بينت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه صلى الله عليه وسلم، وإنما سببها الإيمان به صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وما لا يعلمه الله فهو باطل، يعني لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فالشفاعة للعصاة، أما المشركون فلا شفاعة لهم. قال الإمام المجدد: وأيضا فإن الشفاعة وعطيها
الشفاعة للعصاة، لماذا؟ لأنهم عندهم أصل التوحيد، عندهم توحيد، فلهذا هم يشفعون هنا لما عندهم من أصل، فتحصل شفاعة لهم لما عندهم من أصل التوحيد، أما المشرك هذا لا تحصل له شفاعة أبدا. نعم، لأنه محروم منها، ولا حتى الدعاء في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم. وقال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. فهذا الدعاء في الدنيا لا يجوز للمشرك، فكيف تجوز الشفاعة في الآخرة للمشرك؟ نعم.
قال الإمام المجدد: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أن تقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم.
علق سماحة الشيخ: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها،
يعني الشفاعة في الآخرة ليست خاصة برسول الله. نعم، النبي له أعظم الشفاعة، لكن ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من الملائكة والأنبياء والصالحين. نعم.
علق سماحة الشيخ: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب ثان لكشف الشبهة السابقة، تقدم الأول وهو كاف شاف في كشف شبهته، وهذا الثاني، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإعطاء مقيد. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني مقتضى قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه يدل على ذلك. فإن قلت هذا ورجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه فإنها ليست أكثر من طلبهم منهم الشفاعة والذبح لهم ولقصد تقريبهم إلى الله وطلب شفاعتهم لا غير، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن قلت لا أطلبها منهم ولو أعطوها بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، واتضح لك أن كون شخص أعطيها لا يدل على أنه يعطيها من سألها، ولا لزم من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطى إياها من سأله، ولا فسدت الشرائع، فدل على أن إعطاءه الشفاعة مقيد وليس دالا على أنها تطلب منه، ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من يطلبها منه، بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو.
هذا من آل بيت رسول الله ومع ذلك أنكر هذا. نعم.
وحينئذ انكشفت شبهته واندحضت حجته وتبين لك بذلك جهله وضلاله.
اذا الشبهة الثالثة ما هي؟ نعم، ان النبي اعطي الشفاعة وانا اسأل من اعطاه الله الشفاعة. فالجواب من جهتين، الاول نعم
ان الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست مطلقة بل هي مقيدة بشروط من جاء بها حق حقيقة فيه،
يعني ان الله اعطاه الشفاعة ونهاك عن أن تطلبها منه فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. والجواب الثاني أن هذا ليس مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت أطلبها من الجميع فقد فعلت ما فعل المشركون، وإن قلت فأطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم وحده بطل قولك بأن الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها منه لأن الله أعطاها له. ليه؟ لأن الله أعطاها لغيره، فما المانع إذن أن تطلبها من غيره؟ نعم.
قال الإمام المجدد فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟
نعم.
كيف يحرم الله عليك؟
يعني يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب عرف لنا ما الشرك. فإن قال لا أعرفه نقول كيف تبرئ نفسك من شيء لا تعرفه؟ يعني الإنسان يبرئ نفسه من شيء يعرفه. نعم.
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر؟
مثل الذي يقول لك أنا لست صوفيا، تقول له طيب أنت صوفي، تدافع عنهم وكذا وكذا، أنت صوفي، يقول لك أنا لست صوفيا. إذن علامة تدافع عنهم من هم الصوفية؟ إذا كنت تبرأ منهم فعلامة تدافع عنهم. تبرأ منهم لماذا؟ يصرفون العبادة لغير الله، يتمحورون حول هذه القبور، يأتونها ويجعلون دينهم عندها، فعلم الدافع عنهم. نعم.
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ علق سماحة الشيخ فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني نفى عن نفسه الشرك، فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم وتقر أن
الله، وذلك لأن الله عز وجل أول شيء حرم الشرك، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، هذا قبل تحريم الزنا وقبل تحريم الربا، فأعظم ما حرم الله عز وجل الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه. أما سائر الذنوب فإن العبد يكون تحت مشيئة الله عز وجل. نعم.
وتقر أن الله لا يغفره وهو لا يمكن أن يجحده، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني فسر لي حقيقة الشرك بالله، يعني وما معنى عبادة الله؟ فإنه لا يدري عن الشرك ولا عن التوحيد إذا طلبت منه بيان هذا وهذا. وقف فأين هذا من التوحيد؟ وقف فأين هذا من التوحيد؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ فإن الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لابد أن يكون بعد العلم والتصور، فلا عرفت الشرك حتى تنفيه، ولا عرفت التوحيد حتى تثبته، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف دينك وأنك لست من التدين في شيء، صاد غافر معرض عن الدين ومعرفته، فحقك السكوت ولأي شيء تتكلم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من ضلاله الأول، وأضاف إلى ذلك كفرا آخر، وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه وغمره واستحكم عليه ولا دري أنه في الشرك، فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل وأكمل لنا الدين.
نعم، ولهذا لو رجع هؤلاء إلى النقطة الأولى وهي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك لاسترحنا، وأن الله وأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الشرك هو دعوة غيره معه أن تصرف العبادة لغير الله. وما العبادة؟ جملة ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثاله في أعمال الجوارح كالصلاة والطواف والذبح والنذر وغير ذلك من هذه الأشياء، ومن أعمال القلوب كالخوف والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والرهبة والخشية والخوف إلى غير ذلك. فلو أنه عرف ذلك لاسترح، لكنها شبهات يجعلنا لهم يا أخوان، وأعظمها أن هذه محبة الصالحين ومحبة آل البيت. فإذا ذهبت إلى هذه القبور كأنك ذاهب إلى أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا صرفت هذه العبادة فمن أجل أن يشفع لك عند الله، لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، نفس ما كان يفعل المشركون تماما. فهو هنا يقول أنا لست مشركا وليس هذا بشرك. طب عرف الشرك، طيب عرف الشرك الذي تنفي عن نفسك ما يدري. سبحان الله، إذا كيف تنفي عن نفسك شيئا وأنت لا تدري؟ لست صوفيا، طب ما الصوفية؟ لست إخوانيا، طب ما الإخوان؟ ولكذا لست منهم وكذا، ولكن أنا معهم قلبا وقالبا. طب لست منهم لماذا؟ أهل حق هم أم أهل باطل؟ أهل حق فكن منهم، أهل باطل فلا تمدحهم. كيف تكون معهم قلبا وقالبا وهم أهل باطل؟ لكن بعض الناس يا إخواني لا يعي ما يخرج من رأسه، إنما استحكم عليه الجهل والهوى. تحارب ياك تكون وهابي، اوعى تكون وهابي. مال الوهابي ما يجيبك، مال الوهابي طيب، مال الوهابي مال الوهابي ما يجيبك. فإن قالك يكفر الناس قل أين هذا، تذكر قولا له يكفر الناس، تذكر قولا له يكفر الناس بلا علم، ها أين هو؟ ما يدري. أتحداك لو واحد ممن يحارب محمد الوهاب يستطيع أن يجيبك في هذا، فابتداء قد لا يعرف ابن عبد الوهاب. من هو ابن عبد الوهاب هذا؟ كان في أي أرض هذا؟ وما سبب تحذيرك منه؟ ما يستطيع أن يجيبك، ولو أجابك فبمحض الافتراء، ألا وهو قتل الناس كفر الناس، قتل الناس كفر الناس. طيب قتل الناس كفر الناس متى وكيف؟ وإلا تكون أنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كفر الناس وقاتل الناس، كفر الكافر وقاتل المستحق للقتال. فما فعل ابن عبد الوهاب شيئا أزيد مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إسرائيل لو اعتدت عليك تقاتلها؟ أقاتلها. كفار كفار. طب ما أنت تقاتل الناس وتكفر الناس. لا، بس هذا بحق. إذا رجعنا إلى أن من كفر بحق وقاتل بحق فهو الناجي، وإلا فلا. يعني نقاتل إسرائيل أنها تعتدي على أرضنا، ولا نقاتل من يعتدي على ديننا وعلى توحيدنا ويقاتل على هذا الشرك والعياذ بالله بعد بيان الحجة؟ إذا هذا تماما مثل ما يفعله، فإنهم لا يعون ما عندهم ولا ما يخرج من رؤوسه. نعم، إنما يشبه يلقونها ويذكرونها، والسبب هؤلاء العلماء الضائعون. نعم، الذين هم دعاة الشرك كأبي جهل وأبي لهب. نعم،
قال الإمام المجدد: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق؟
هذه الشبهة الثامنة، الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. نعم،
أتظن أنهم يعتقدون أن تلك،
طبعا هذه الشبهات كلها متفرعة عن الثلاث الشبهات التي ذكرها في الأول، وهي شبهة الربوبية، أنهم مقرون بالربوبية، شبهة انهم لا يعبدون الاصنام وان المشركين لما كانوا يعبدون الاصنام وشبهة الشفاعة. وما بعد ذلك انما هو تفريع على هذه الشبهات الثلاث الاول. نعم.
اتظن انهم يعتقدون
ولهذا ليه اقتصر في القواعد الاربع على هذه يا اخواني؟ لان هذه ام الشبهات. في القواعد الاربع اقتصر على هذه الاولى ما تعلق بالربوبية، الثانية ما تعلق بالشفاعة، الثالثة ما تعلق بعبادة الأصنام وأن هؤلاء المشركين ما عبدوا الأصنام فقط إنما عبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة والأشجار والأحجار وغير ذلك. والرابعة وصل في النهاية إلى أنكم أغلظ شركا من المشركين الأوائل، لستم أهون بل إنكم أغلظ منهم. نعم.
أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره أو غيره يدعون ذلك ويسبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدق.
شوف سبحان الله، مع كثرة ما تكلم ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات ومفيد المستفيد وكل كتب ابن عبد الوهاب لم يأتي مرة عبارة واحدة أننا نكفر بمجرد إتيان الفعل أو القول. شوف مع أن الشيخ، شوف حملة الشيخ وقضية الشيخ الأولى، ومع ذلك ما جاء مرة أبدا مرة واحدة أن الشيخ قال أكفر بمجرد القول أو الفعل. هؤلاء يصنعون معنا مثل ما يصنع القبوريون معنا. فالقبوريون إن قلت لا تذهبوا إلى قبور الأولياء قالوا أنتم تكرهون أولياء الله الصالحين، لا تذهبوا إلى حسين وكذا أنتم تقرؤون البيت. هؤلاء لو قلت لهم نقيم الحجة أولا قالوا أنتم تدافعون عن المشركين، أنتم تدافعون عن القبوريين. سبحان الله العظيم، كيف ندافع عن هؤلاء ونحن نحذر منهم الليل والنهار؟ إما أن تكفر وإما اللازم أنك تدافع عنهم، نفس ما يفعله القبوريون، إما أن تدعو آل البيت أو أنك تقرأ آل البيت. طيب بيننا وبينكم ابن عبد الوهاب الذي تزعمون انكم تتبعونه، ابن عبد الوهاب حذر منكم، انتم تكفرون بالعموم، وابن عبد الوهاب الليل والنهار يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا ما يصنعه الاعداء بنا، يريدون تنفير الناس عنا ويقولون باننا نكفر بالعموم، انما نكفر من عرف دين الرسول وعاداه. هذا الذي يقول ابن عبد الوهاب يحذر منكم، لكن هاتوا بقى في مقطع واحد بأن ابن عبد الوهاب يكفر بمجرد الفعل أو القول، وهو الذي صرح أن المسلم بل المجتهد بل العالم قد يقول كلام كفر قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. يبقى فرق إذن بين القول وبين القائل، يبقى مجرد أن يصدر القول لا يكفر بصاحبه حتى يعرف. فشوف سبحان الله، كتاب كشف الشبهات من أوله إلى آخره كتاب مفيد المستفيد، خوفوا الناس من هذه الكتب، ظنوا ان الكتب ديت هذه الكتب فيها التكفير الواضح بس انتم ما تقرؤون. سبحان الله، لما فتحت الكتب يقال يشوهون الكتب. كيف يشوهون الكتب؟ فتحت الكتب، مفيد المستفيد، كشف الشبهات، مسائل الجاهلي، كتاب التوحيد، كل كتب نعم ائمة الدعوة فتحت كتبهم ما عندهم شيء سوى قال اصحاب أخطأ إسحاق. إيه قال إسحاق؟ ما فهم إسحاق كلام جده وابن عبد الوهاب؟ إيه ما فهم إسحاق؟ إسحاق الذي يقول بأنه يحكم عليه بالشرك وفي الآخرة يمتحن، ما الدليل عند إسحاق؟ هل دليل إسحاق رحمه الله تعالى؟ لكن أترك ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة تقول إسحاق، إذا أنت من الذين تتبعون المتشابه، أنت ما تمشي مع الدليل. إسحاق رحمه الله ما يخطئ؟ أخطأ إسحاق، يخرجه من ملة الإسلام ويمتحنه، يخرجه من ملة الإسلام مرتد. هاتنا نصا واحدا في قرآن أو سنة أو نظير لهذا أنك تحكم على مسلم ثبت إسلامه بيقين بأنه صار مشركا ثم تقول يمتحنه قيام العدم بلغ الحج. أعطونا هذا، فين الكلام هذا؟ فين القاعدة؟ فين الدليل على هذا أصلا حتى نستوعبه، حتى نلحق نظيرا به، مثيلا به، شبيها به؟ أعطونا هذا. فإن أخرجت من ملة أنا نقول كده، لو خرج عندنا من ملة الإسلام بعد إقامة حجة يبقى ما يمتحن، ولو حكمنا على رجل بأنه مرتد فإنه لا يمتحن يوم القيامة، هذا في النار يخلد فيها، كيف يمتحن هذا؟ ولهذا لا يخرج من الإسلام الذي ثبت بيقين إلا بيقين، وليس مجرد الناقد يقين. أما قرأتم أما عرفتم قاعدة العلماء التفريق بين النوع والمعين وضعت خصيصا لهذا، تحكمون عليه لأنه قال الشرك، تحكمون عليه لأنه فعل الشرك. طيب إذا ما قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ أليس التفريق بين النوع والمعين هو أن يقول الإنسان الكفر، هو أن يفعل الإنسان الكفر، لكن لا يكون كافرا إلا بعد تغافر الشروط الانتفاء الموانع؟ هذه قاعدة النوع والمعين التفريق بينها. إنما علمونا حتى نتعلم، فهمونا حتى نفهم. لا ابن عبد الوهاب قال هذا، ولا ابن تيمية قال هذا، ولا أئمة الدعوة قالوا هذا. تقول قال إسحاق، هذا الذي عندهم قال إسحاق. طب قال ابن عبد الوهاب، ها كيف نفهم هذا؟ مع أن إسحاق له كلام في الإعراب، لكن الحقيقة له رسالة يقول فيها هذا الكلام. نعم.
فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام.
واحد يقول عندي 50 إجماعا من كلام أئمة الدعوة على أن هذا يكون مشركا ولا يحتاج إلى قامة حجة ولا شيء، مجرد أن يفعل. هات 50 إجماع، هات الإجماع الأول. إذا الإجماع الأول من فعل، من قال، من فعل، من قال؟ دي الإجماعات هي 500 فقط. من فعل، من قال؟ عندك إجماعات 5000. هات الإجماعات كما تريد. من هذه على العموم؟ هات ليس في هذا الباب فقط، في هذا الباب وفي غيره، ومن مزق مصحفا ومن فعل كل هذا، هات الإجماعات على هذا. ويقولون باب المرتد عند العلماء، وتجد في أول باب المرتد من صرف العبادة غير ألا. طب ما هو صح، والنواقد عندك 10، انت رايح لباب المرتد ليه؟ هات النواقد الخاصة عندي شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، واحنا بننكر هذا. وحد عرضك في النوعي؟ حد عرضك في من ديت؟ وفي حد عرضك في من دل على العموم؟ من هذه يعني من فعل كذا يعني ان هذا؟ ولهذا لو جي واحد يناقش بان هذا ليس شركا، هذا الذي يكفر، هذا ليس شركا، هذا يكفر، لانه يكذب الله، يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فاذا كان يعلم ان هذا ما قاله الله قاله رسوله ويكذب ان هذا شرك، هذا رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نتكلم في المعين، في المعين، هذا غير من ولا نواقد الإسلام 10. وهذا على سبيل المثال، ولهذا جاء في نسخة ثابتة، اعلم أن من أعظم النواقد 10، فهذه أعظم نواقد الإسلام هذه 10. لكن من ومن 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 إلى آخر ذلك. نعم.
علق سماحة الشيخ، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فإن انتقل إلى هذه الشبهة زعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولا، فجاوبه بالاستفسار والتحدي، فبه ينضحك وتنكشف شبهته ويظهر جهله وضلاله، وأنه أجنبي مما عليه المرسلون وما هو دين المشركين. فقل لهم ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن القرآن دال على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا.
نعم، بل يعتقدون أن الخالق هو الله، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله، ويعتقدون أن المحيي والمميت هو الله، قل ما يرزقهم من السماء والأرض الآيات. نعم.
وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فهذا تفسير لعبادة الأصنام صحيح.
تمام.
فقل صدقت.
وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل نفس هذا الأمر الذي تفعلونه أنتم عند القبور. يبقى إذا الفرق بينكم وبين ما عليه المشركون. نعم.
فقل صدقت، ولكن هذا هو بعينه فعلكم الذي وقعتم فيه عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، وهذا المطابق وهو حقيقة تفسيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب إقراره بالحق وكشف شبهته، وقد انكشفت شبهته وانضحضت حجته وتبينت جهالته وضلالته. وحاصله أنك تقول هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة إلى آخره، وإن قال هو من قصد إلى آخره فقل نعم وهذا هو فعلكم، فهو إما أن يفسره بباطل فيبين له باطله وإما أن
يبين له باطله
فيبين له باطله وإما أن يقر أن فعلهم موافق له.
تمام. يبقى إذن الشبهة الثامنة ما هي؟ ها؟ أن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. نعم. قل له الجواب عنه قل له إيه؟ ما عبادة الأصنام؟ هؤلاء هل كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وكذا؟ أو كانوا يتقربون لها من أجل بركة تحصل لهم بسببها؟ فإن قال هي كانت تخلق قل إن القرآن يكذب قولكم هذا. وإن قال بأنهم كانوا يتقربون إليها من أجل أن تحصل بركة قل هذا عين فعلكم تماما. نعم.
قال الإمام المجدد ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب.
يعني قوله من وجه آخر، جواب ثاني، أنت تقول الشرك عبادة الأصنام تقصد أنها تحصر في هذا؟ لو قال تحصر قلنا كيف والله عز وجل بيّن أن هناك ملائكة عبدت وأن هناك أنبياء عبدوا وأن هناك صالحون عبدوا وكذا، كيف هذا؟ فإن قال تحصر رد عليه بالقرآن، وإن قال لا تحصر قلنا هذا المطلوب. إذن على ما تقولون الشرك عبادة الأصنام وتحصرونها في عبادة الأصنام؟ نعم.
علق سماحة الشيخ ويقال له
رد عليه إذن بحصرا ومعنى، ما معنى عبادة الأصنام؟ وهذا أمر، الأمر الثاني هل تحصر هذه العبادة في الأصنام فقط؟ وعندنا القرآن الحمد لله مليء بهذا الأمر، أعظم الأمور على إطلاق التوحيد وأعظم أعظم الواجبات التوحيد وأعظم المنهيات الشرك، ولهذا لم يتأخر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أبدا ولا قيل في تدرج ولا شيء، إنما أول سورة وهي سورة المدثر نزلت على النبي بكمالها كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، هذه أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات الغار، أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ما في تدرج في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كانت هذه القضية، ولهذا كشف جلي جدا في دعوة الناس اليوم أن تكون الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هي التركيز على مسألة التوحيد، التوحيد والعقيدة لا بد، كما ركز النبي صلى الله عليه وسلم أولا على ذلك. نعم.
علق سماحة الشيخ ويقال له أيضا هذا جواب ثان له قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا محصور دون عبادة من سواهم وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة ودعائهم لا يدخل في ذلك لا يكون شركا؟ فهذا أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى والصالحين، فإن القرآن العزيز بين كفر من تعلق على هؤلاء وكفر من تعلق على هؤلاء كما تقدم، وأن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك، فلابد حينئذ أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب، وتبين أن من عبد صنما أو وثنا أو غير ذلك فهو مشرك، وبهذا تنكشف شبهته وتنضحت حجته.
نعم.
قال الإمام المجدد
كلام سبحان الله لا يمكن دفعه، يعني كلام لا يمكن دفعه، واضح وسهل. نعم.
قال الإمام المجدد وسر المسألة
ولا الواحد إخواني بيفرح صراحة لما يجد الكلام واضح ما تناقض مع أدلة الشرع ومع قواعده، سنيفرح بالحق، لأن الإنسان يريد إذا تعلم الشيء أن يدعو إليه، فكيف أدعو إلى شيء وأنا لا أقتنع به؟ نعم.
قال الإمام المجدد وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده لي، فإن فسرها بما بينه القرآن وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون فيها كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
هذا نتعلم منه أن الإنسان دائما يستفسر قبل أن يخوض مع أنتم تسبون العلماء. طيب يا أخي أنا أريد أن أعرف منك ما معنى سب العلماء، تشتمونهم. طب هل هذا حصل؟ تحذرون منهم وتنفر منهم. طيب وهل التحذير من المخالف فيه إشكالية؟ وما الفرق بين هذا وبين ما حذر منه السلف الصالح؟ أليس السلف الصالح قد حذر أيضا من علماء؟ ولست أنت الذي تقول هؤلاء كيف وكيف ولهم شيخ اسمه ربيع المدخلي يفعل؟ أليس هذا أيضا من السب والطعن؟ فعلام فرصة بين هذا
وهذا سر المسألة يعني خالصة وحاصلة الأجوبة عن الشبه الثلاث. المصنف رحمه الله تعالى أولا جواب الشبهة، خص كل شبهة بجواب وبعضها بشبهتين وبعضها، ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللف بعد النشر، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله، ما معنى الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر كما بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. يعني وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحداه، فله ثلاثة أن يتوقف، فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، فإذا حاد ولا ورى ووقف فهو كاف في رد شبهه.
أنا لا أشرك بالله قل ما الشرك بالله، إن قال عبادة الأصنام قل وما معنى عبادة الأصنام، أنا لا أعبد إلا الله وحده ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، حاجة فسرها لي، فسرها لي، لأنك ستلزمه من اثنين، إما أنه لا يفهم فتفهمه أو أنه يفهم، لا يخرج عن الاثنين، إما أنه لا يفهم ما معنى عبادة الله وحده، ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى لا إله إلا الله، إما أنه لا يفهم أو أنه يفهم ويكابر ويعاد. نعم.
وحينئذ كفانا مؤنة جوابه، فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام عن الشرك ولا أهده ولا دري عن عبادة الأصنام ولا ميز عبادة الأصنام من غيرها، وإن فسره بما فسره القرآن فكفانا مؤنته وهذا ما أصله الذي بنى عليه، وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، فالحاصل أنه يتحصر منه تسع صور من ضرب ثلاث الشبه في جوابه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيده هي التي ينكرون علينا ويصحون فيها فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا في إنكارهم التوحيد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، استنكروا أن يجعل الآلهة إلها واحدة، وبه تعرف أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليس على الدين إنما فقط، ولا يعرفون ما هو شرك الأولين، فلو عرف أحدهم شرك الأولين وكأهل أهل هذا الزمان لوجهوه، بل مشرك هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثير، لما يأتيك من كلام المصنف شرك أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله، وأنه باب وسائطهم
شرك الأولين ليس أكثر،
أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله، وأنه باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء.
أين فالشيخ يقول وبي تعرف أن كثيرا ممن انتسب تسمى هذه أمة على الدين إنما معهم اسم فقط، هل يقال هذا ككلام سيد قطب؟ هذا فيه تكفير البشرية؟ نعم. ليه؟ ما الفرق؟ البشرية قد حكم على البشرية بالرد، إنما هنا ما يقول فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدين، فإن كثير منهم وهذا حاصل فعلا، كثير منهم ارتد عن هذا الدين ولم يكن له إلا الإسلام، وهؤلاء من قامت عليهم حجج الله سبحانه وتعالى فعندوها وعرضوا ويدعون أصحاب القبور، وهذا موجود، وفي كل بلد من بلدان العالم تجد من يعبد هذه الأصنام وقبور وأصحابها ويصرفون لها العبادة لغيرها، هذا معروف، ومن ينكره فإنه معاند، من ينكر هذه الكثرة فإنه معاند، هذا واقع، هذا واقع، لكن لو شق كل الأمة نعم هذا يقال له على ما تقول هذا، لكن في نظر من الأمة يفعل كيف وكيف فهذا لا إشكال فيه، لأن هذا فعلا هو الواقع. نعم نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. وحتى لو أكثر، يعني حتى لو افترضنا إنه أكثر، أن كلمة أكثر طبقت واقعا فلا إشكال، لو أنها طابقت واقعا. نعم. لكن من حكم على البشرية كلها بالردة ومن حكم على المسلمين كلهم بالانسلاخ من الإسلام والقول صلى الله عليه وسلم أن تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا من جهة النص أمر، فإن الأمة لا يخلو منها الموحدون ولا أهل سنة ولا أهل حق، فكيف يحكم على الأمة كلها بالشرك والردة والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام المجدد: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل.
وهل هناك فرق بين هذا وبين أن تقول مثلا فإن الناس اليوم كذا وكذا إلا من رحم الله؟ في فرق بين هذا وبين ذاك؟ لا، معنى في نفس السياق، إلا من رحم الله عز وجل، أي من علم التوحيد ودعا إليه، ومن نظر إلى واقع الناس الآن فعلا وجد غربة التوحيد والسنة، وجد هذه الغربة موجودة، هذه غربة الغربة، هذه غربة أخص من التوحيد والسنة. فالتوحيد الآن دعته من هم؟ قلة في الناس، والسنة كذلك. نعم.
قال الإمام المجدد: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: لمسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين.
علق هؤلاء ثبت لهم أن الله عز وجل في الشدة، ومع ذلك من؟ فكيف بمن لا أن هؤلاء دعوا الله عز وجل في شدتهم وأشركوا بالله في الرخاء. أما القبوريون اليوم فإنهم يدعون الله عز وجل، يدعون غير الله في الشدة وفي الرخاء. نعم.
علق سماحة الشيخ: في عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وقد يسمونه التوسل هو الشرك الأكبر الذي كان عليه قريش وأضربهم، الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وتحققت ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة.
وبهذا يتبين بطلان من يقول هناك فرق بين أن تدعو الولي وأن تطلب من الولي أن يدعو، وتطلب من الولي أن يدعو لك، فرق بين دعائه هو نفسه بالشفاعة منه. يتبين لك بطلان هذا القول، وأنه لا فرق، فإن المشركين إنما كانوا يدعونهم من أجل ماذا؟ أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. فلو طلبوا منهم الشفاعة أو دعوهم لا فرق. فكل هذا شفاعة، والشفاعة شركية، والشرك هنا شرك أكبر. لكن أن تدعو الله عز وجل متوسلا بجاه أحد فهذا شرك أصغر، هذا محرم، هذا توسل، لأنك دعوت الله عز وجل، دعوت الله سبحانه، ما دعوت صاحب القبر، دعوت ولا طلبت من صاحب القبر أن يشفع لك عند الله، هذا توسل محرم. أما أن تدعو صاحب القبر مباشرة تعبده تصرفه أو تطلب منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من الشرك الأكبر الذي فيه المشركون. فهم ما كانوا يذبحون ولا يذرون لأصحاب القبور إلا لكي يشفعوا لهم عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنت الآن تطلب أن يكون لك شفعاء عند الله، إذا ما الفارق؟ لا فارق، لكن بعضه أظلم من بعض، بعضه أظلم من بعض وبعضه أقبح من بعض، لكن أنه ليس فيه ضابط شرك، لا، ضابط الشرك عندنا طلب فاعة، هذا ضابط الشرك، سواء طلب الشفاعة بصرف عبادة له، طلب الشفاعة بأن تسأل مباشرة أن يشفع لك، لا فرق بين أن تصرف عبادة تريد أن يشفع لك من خلال أن يشفع لك عند الله مثل ما يفعل المشركون، أو أن تدعوهم تطلب منهم أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أحياء وبعد. ضموا آخر إليك، هذا الضم، فأنت تطمن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك انه له تصرف، معنى ذلك انه له جاه، معنى يستجاب له، معنى ذلك انه له السمع المحيط، فانه يسمعك لما تقول اشفع لي يا بدوي، وأنت في بيلة فقد دعوت له السمع المحيط إلى غير ذلك. وليست المسألة من دعاء سماع الموتى هل يسمعون أم لا لما تأتي عند قبره، فبعضهم يجعل إذا كنت بعيد عن القبر فهذا شرك أكبر، وإذا كنت عند القبر فهذا ليس شركا أكبر، وإنما تكون المسألة مسألة ماذا؟ سماع أموات. سماع أموات سبحان الله العظيم، سماع أموات، لكن أحياء ماذا منهم؟ لكن هل الموتى يسمعون؟ من جاء فسلم، من جاء فأدعى لهم، لكن من جاء يطلب منهم الشفاعة يقال سماع موتى؟ عجيب هذا التصور سبحان الله. يعني هل المسألة هنا مسألة سماع موتى؟ الذي تحرك وذهب إلى هذا القبر يطلب منه الشفاعة هذا مسألته مسألة هل الموتى يسمعون؟ هل الموتى يسمعون؟ بهذا أخطأ، لأنه كلمهم والموتى معهم، يدل الإشكالية فقط أنه كلمهم، مش المرأة بقى تجلس بجوار القتادة ابنك بهدلني بعد ما مات ما كذا يا زوجي كذا إلى آخره، إنما هذا يطلب الشفاعة من صاحب القبر، أدعو الله لي، أدعو الله اشفع لي عند الله. فهذا هو الذي كان عليه المشركون الأوائل فقط. نعم.
قال فاعلم أن شرك الأولين أخف من
نعم. نعم هذا محرم لكن ليس شركا أكبر. نعم محرم أكبر. أنا محرم.
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، فشرك أهل زماننا أعظم وأكبر، وكون شرك أهل زماننا أغلظ وأكبر بهذين الأمرين ليس دليلا على أنه لا لزوا إلا بهذين الأمرين، بل يريد أنه تغلظ بهذين الأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله الفرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، وإنما كان هذا حال المشركين الأولين لأنهم أصح عقولا وأفهموا هذه الأمور لعلمهم أنه لا ينجي في المضايق والكروب إلا الله، فيخلصون لله الدين. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا رضي الله عنه كم إلها تعبد قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فمن التي قال التي في السماء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر فإن تدعون إلا إياه، يعني ذهب عنه تدعون سواه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن إفراده بالعبادة واللجوء وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله تعالى وإذا غشاهم موج فلي دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون، في الشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وأما في زماننا فشركون في الحالتين جميعا، بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله والعياذ بالله. فأهل زماننا إذا ركبوا في الفرق البحري وتلاطمت عليهم الأمواج لهجوا بمن يدعونه من دون الله سواء كان من الأموات أو غيرهم. وهذا يقول يا
متبولي
يا متبولي يا عدروس
يا عيدروس
يا بدوي يا عبد القادر يا علي يا حسين يا فلان، أين شرك هؤلاء من شرك الأولين؟ بين الشركين فرق بعيد، بل مشركوا زادوا في شركهم بفنون زادوها وضروب جددوها.
نعم.
قال الإمام المجدد فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، وتبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان.
مع سهولتها في أسهل من هذه المسألة؟ ما في أسهل من هذه المسألة؟ لو قلت الحقوق المتعلقة بالتركة إذا مات الميت صعب، أصعب من هذه المسألة. لو قلت من يورثون من الرجال والنساء أصعب من هذه المسألة، فضلا بقى نقتلوا بقى المشترك ولا الأكدارية ولا كذا، دي حاجة ثانية، هذه مسألة أصعب. لو قلت لو سمع لي جدول الضرب أصعب من هذا المعنى. معنى ما أسهله، توحيد إفراد الله بالعبادة، عبادة هي ما أمر الله بها عز وجل وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. تفرد الشرك أن تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله بس. فإن أردت أن تدعو قل يا الله، ما تقول يا بدو، التوحيد يا الله، الشرك يا بدو، تذبح التوحيد بسم الله وتذبح لله، الشرك تذبح للبدو. إيه الصعوبة في ديت؟ إيه الصعوبة في ديت؟ يعني الاثنين في اثنين بكام؟ باربعة. اثنين في نقط يساوي اربعة، نحط كام؟ اثنين. طب اثنين في اثنين يساوي نقط يبقى اربعة. طب نقط في اثنين يساوي، هتقلبها له على كل وجه هي معروف، 56 زائد 65، 65 زائد 56، يعني هذه اصعب. ايه التوحيد والشرك؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة. ولكن شوف سبحان الله، شوف سبحان الله كيف ان الشيطان اشتال الناس عن هذا التوحيد، اشتال الناس عن هذا التوحيد. وصارت حناجر تنتفخ واعين تحمر في تقرير الشرك. احضروا السلفيين، هؤلاء يكرون اولياء البيت، هؤلاء وحرب ضروس يا اخوان. هات شعراوي وهات علي جمعة وهات احمد عمر هاشم وهات كل الناس دي كلها سبحان الله قائمة على ايه؟ مسجد البدوي، مسجد مادر الحسين، مسجد زينب، مسجد نفيسة، مسجد كبيسة، مسجد كذا، في كل بلد من بلدان قبر يعبد من دون الله، وناس تأتي وناس 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 إلى آخر ذلك تعبد من دون الله. قول يا شيخ واحد عشان نخلص. أيوة نعم. متى هلك كبيروم هناك؟ شوف ما بعد ذلك، ديت بدعة يعني قولية لا تخرج من الملة. شوف ما بعد ذلك بقى، لكن ما طر أمس. يبقى طار بهم. اي نعم اي نعم. ما هو كان متوقع امس طيران، لان هذا يعني هو المؤسس في الترزي بجوارنا، هذا رجل يعني مؤسس للاحتفال بمولد اسمه سلوع، هذا يؤسس له، هو الكبير اللي دايما يعني كان. فلما توفي امس انا توقعت هذا، انه ممكن ان هم يطيروه نعم نعم. نعم. أي نعم. يتعرف عليهم. نعم. نعم. الجن؟ آه ممكن يحمل هذا. الجن يطير في الهواء. أما قال السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه. إذا ممكن يسيره على الماء وممكن يطير به في الهواء. نعم.
علق سماحة الشيخ ثم قال المصنف: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه حقيقة الفهم وفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم من التعصب والهوى، وسلم من الجهل، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، يعني أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأطم، وإنما ضلوا بتركهم القرآن والإعراض عنه والتفهم والتدبر. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا لينجو من الجهل، ولا يظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا، وفي الحقيقة إنما كانوا إن كانوا وبانوا فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير، والله المستعان.
ويقول الشيخون: أين من يفهم قلب هذه المسألة؟ يعني المسألة تحتاج إلى فهم قلب وتدبر وتعقل نعم.
قال الإمام المجدد:
وليس معرفة النظرية، هؤلاء جميعا يقول نعبد الله ولا نشرك به شيئا، لكن إذا نظرت إلى الحقيقة وجدتهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يعرفون ما التوحيد وما الشرك. نعم.
الأمر الثاني أن الأولين يدعو، قال الإمام المجدد: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح.
وهذا أمر مشاهد كلنا يشاهده، الذين يزعمون أنهم أولياء وهم أحياء يقلون لهم من موالد، هؤلاء يتركون الصلاة، أكثرهم يترك الصلاة، بل قد يكون أبله أي شيئا في الأمور يسمونه درويشا، هذا الذي يقيمون له الموالد في حياته. نعم. يقولون شيخ فتحي هذا ما كان يصلي ولا شيء، وربما يتبول على نفسه، والسجارة لا يمكن يأخذ فمه من سجارة، سجارة تلو سجارة، سجارة تلو سجارة، وكانوا يحتفلون به في حياته، في حياته. نعم، بس الآن خلاص يا شيخ وحيد ما عاد في احتفال. لا دلوقتي بيعملوا بعد ما من سلسلة طاهر الله المستعان.
والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الحجر، مثل حجر الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. علاقة سماحة الشيخ، الأمر الثاني، تقدم الأمر الأول والذي صار به المشركون الأولون أخف شركا من أهل زماننا، أن المشركين الأولين أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو صالحين، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية، الكائنات كلها مطيعة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وطلالهم بالغدو والآصال. وأهل زماننا يدعون مع الله ناسا من أفسق الناس، بل منهم من يدعو ناسا من أكثر الناس، بل بعضهم أكثر من اليهود والنصارى، كالذين يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي، فإن عليه الآن قبة في الشام، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي تقض في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، فإنه معلوم أن من دعا مع الله غيره من أي شيء فهو كافر وصارف حق رب العالمين لغيره، وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره لا ينجيه من الشرك، ولكنه أهون من الثاني، فإنه عظم من لا يعظم بوجه، وهو كالمعاند أيضا. النصوص الشرعية دلت على نقص هذا، وأنه مرذول ومهين، وهذا عاكس الشرع وجعله معظما، فصار شركه أعظما، وإن كان الكل شركا وكفرا وضلالا، فظهر بذلك صحته المصنف.
يعني الشرك بعضه أضل من بعض، ولا يعني أن هذا أخف من الأول أنه ليس شركا. نعم،
فظهر بذلك صحة ما قاله المصنف، وأن شرك مشرك زماننا أعظم وأغلظ من شرك الأولين، لكن الأولين عندهم شبهة أهل الجاهلية، وهو أنه معظم في الجملة، والذي يدعو فاسقا أو كافرا يطلب ممن كان ممقوتا مذموما في الشرع ويعبده، فكان معاندا للشرع، فاستويا في أن الكل شرك، فرق في من هو معظم في الجملة، والثاني عظم من ليس معظما بحال، فصار أعظم شركا، فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغا، والفاسق ونحو لو عظم بدون عبادة له لكان المعظم له عاصية، إذا كان معبوده تقام عليه الحدود أو فاسقا.
نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله.
نقف عند الشبهة التاسعة. نعم،
لو
ايه كيف يعني تولى مسجد الرواد الصوفية؟ ايه اللي وده؟ لكن هو المسجد يبقى تبعه هتولى
يبدا معه بماذا؟
بما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، دعوه الى التوحيد وتعريف التوحيد وكذا. ما يبداش يعني من يقول حرب صوفيه كده، يبدا يقرر التوحيد بالادله واقسام التوحيد ومواعيد التوحيد والمخاصمه التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، كان في ماذا؟ كان في توحيد الالوهيه، وهل هؤلاء كانوا يعرفون معنى لا اله الا الله؟ فياتي بالايات والاحاديث في هذا. المهم أن يأتي بالمسلمات التي لا يمكن دفعها ويقر هذا عند الناس. نعم، ولا داع ولا داع. أولا أول ما يبدأ يقول الصوفية والصوفية، لا يبدأ ولا ببيان التوحيد، يبدأ ببيان التوحيد. نعم، والشرك ونوع الخصومة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء. نعم،
ومعلوم أن الرسول قال الحياء كله خير، فكيف يعني لا يطلب العلم المستحي والحياء كله خير؟
هذا المعهود، يعني المستحي هنا، المستحي هنا يعني الخجول، منعه حياؤه لو خجله، يعني هذا مما هو متعارف عند الناس، مما هو متعارف عند الناس. إنما الحياء الشرعي هذا الناس يسمونه حياء، لكن ليس هذا الحياء الشرعي. الحياء الشرعي وخلق يحمل على التزام الأوامر وترك النواهي ولهذا الحياء لا يأتي إلا بخير، إنما هذا خجل، لكن هو كأنه يعني تبع اللفظ العرفي، لأن الناس يعتبرون هذا مستحيل، هذا الإنسان يستحي أن يسأل، الإنسان يستحي مثلا أن يفعل كذا، هذا كذا يعني. هذا هو المعنى. نعم. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا مما هو جار في العرف. نعم. أو أن يكون الحياء حياء شرعي، هذا يحمل على الفضائل وكذا وكذا والترك وكذا، وحياء ليس بشرعي وهو ما عند الناس الذي هو مرادف للخجل ومنع القيام بالمشروع من أجل الناس. ولهذا ما قال يطلب العلم حيي ولا مستكبر، ما قال يطلب العلم حيي ولا مستكبر، لكن مستحن، يعني ما يستحي من الناس، يستحي أن يسأل، يستحي أن يتعلم، يستحي أن يلزم الشيخ، يستحي أن كذا، فهذا اللي هو غير مشروع.
ولكن يستحي حتى لو يستحي الشيخ، الحياة كله خير.
نعم.
الحياة كله خير حتى لو يستحي أو مستحن أو كله بكل التفريقات التي لها، فهذا خير كله. أم نقول يعني هذه عبارة خاطئة؟
لا، ما تقال خاطئة، ما تقال خاطئة، لكن هذا بحسب عرف الناس. نعم.